وفي هذه الآية دليل نعم نعم الأمر للوجوب. الصحيح أن الأمر للوجوب. نعم مو بلازم إذا لم يعلم فيه خيرا ما وجب. طبعا مو بلازم لأن الله ما أوجبها إلا إذا علمنا الخير، وضد ذلك أن نعلم أنه شر، أن نعلم فيه شرا، أو أن لا نعلم خير ولا شر ضد ذلك. لكن إن علمنا فيه شرا حرمت الكتابة، وإن لم نعلم ولا نعلم لا هذا ولا هذا فهي محل جواز. نعم ها؟ لا هذا موكول إليه، هذا إينا هذا موكول إليه إلا إذا علمنا، يعني إن الواقع يكذبه. إذا علمنا من هذا العبد إنه صالح دائما يصلي ودائما وأمين بين الناس ويعرف الكسب يكتسب، هذا طبعا ما نقبل دعواه. أين ولا الأصل إنه موكول إلى أمانته. نعم ها عند من أماله لسيده، ماله لسيده، وكذلك العمل ها إذا طلبت الكتابة يعني وهي ما لها كسب لا تكتب، ما يجب عليك الكاتبة. لا لا أعتقدها إن كان لها أقارب فهم أولياؤها، وإن لم يكن لها أقارب فهو وليه. ها هنا حتى لا هو ليزوجها مثلا لو أراد تزوج، فإن لم يكن أهلا لذلك فوليها القاضي. طيب يقول في هذا دليل على تشوف الشارع للعتق، وأن من أسباب العتق المكاتبة التي تجري بين السيد وعبده. يقول صيغتها يعني الكتابة، وصيغتها مثلا كاتبتك على 2000 في شهرين كل شهر 1000 فإذا أديتهما فأنت حر. فيقول قبلت ذلك. المؤلف يقول صيغتها مثلا، يعني ليس هذه هي الصيغة الوحيدة، بل ما دل على ذلك أجزء. لكن لاحظوا قوله على 2000 في شهرين، على 2000 في شهرين، هل المراد على 2000 يحل بنجم واحد في الشهرين أو كل 1000 في شهر؟ يقول العلماء إنه من باب التيسير على العبد أن يكون منجما المال الذي يكاتب عليه منجما بأجلين فأكثر. نعم يعني ما يقول كاتبتك مثلا على 10,000 يحل بعد سنة، لا، لأن هذا فيه صعوبة على العبد، فليجعله منجم بأجلين فأكثر. مثل 10,000 إما أن يقول كل شهرين 1000 ريال، ولا كل شهر 1000 ريال، وإلا في 6 أشهر 5,000 وفي 6 أشهر 5,000. المهم لا بد أن يكون منجما بأجلين فأكثر، وش مراعاة له؟ مراعاة لحال العبد ورفقا به. وظاهر كلامه كلام أهل العلم في هذه المسألة حتى لو فرض أن العبد عنده قدرة على أن يسلمها في أجل واحد، لأنه لا بد من الأجلين. يعني لو فرض أن العبد جاي إنسان وقال له تعال اشر نفسك من سيدك وأنا أبنقذ لك دراهم حالا، نعم، فإنه لا يصح، لأنه لا يصح. ولكن في هذه المسألة نظر، قضية عائشة مع بريرة حيث كاتبت أهلها على تسع أواط، فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعل. وش يدل عليه؟ يدل على الجواز. وإن كانت عائشة تبي تشتريها شراء، لكن يدل على أنه إذا أراد أحد أن يعجل ما كاتب عليه العبد لسيده واتفق على ذلك فإنه يصح. لكن في هذه الحال يلزم أن العبد يحتاط لنفسه، لأنه قد يأتيه هذا الرجل ويقول له ذلك ثم يتراجع، مع أنه لو تراجع ما يضر العبد شيء. وش آخر أمره؟ أنه إذا عجز عاد إلى سيده رقيقا، إذا عجز عن أداء مال الكتابة يعود إلى سيده رقيقا، وهذا في الحقيقة ما يفعل. المال الذي كسبه لسيده. نعم. لا، إذا طلب من الآن يبدأ ما يعطيه السيد شيء، يعني طلب الكتابة وأبى سيده، يسرح الحال يبقى عبدا على حاله. تمام، إذا ملك فهو لسيده. على قول الذين يجيبون يلزم بأنه يكاتب، يلزم بأنه يكاتب، ثم العبد يذهب ويتكسب، وإذا كسب سلم لسيده. طيب، يقول الله تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. آتوهم أمر للسادة من مال الله الذي آتاكم ما يستعينون به في أداء ما التزموه لكم. وضمان الإيتاء حط شيء مما التزموه. آتوهم من مال الله. يقول مؤلف: الأمر للسادة. ويجوز أن يكون الأمر لغير السادة أو للسادة وغيرهم، يجوز أن يكون الأمر للمسلمين كلهم. آتوهم من مال الله. إذا كان الأمر موجها للسادة ففي كيفية الإتيان صورتان. الصورة الأولى: إذا كاتبه أعطاه مالا، وش لأجله؟ لأجل أن يكون أساسا لكسبه. والكيفية الثانية: إذا أدى ما عليه يحط عنه، إذا أدى ما عليه يحط عنه. ولكن هل يحط عنه بالنجم الأول ولا بالنجم الأخير؟ نعم، بعض السلف اختار أن يضع عنه من النجم الأول لأن ذلك أيسر له، وبعض السلف اختار أن يضع عنه من النجم الأخير، وقال: إنني إذا وضعت عنه من النجم الأول أو أعطيت من النجم الأول ثم عجز وعاد إلي صارت صدقتي عادت إلي، بخلاف ما إذا أعطيت من النجم الأخير، لأنه إذا أدى النجم الأخير وش يحصل؟ يعتق. فإذا أعطيت من النجم الأخير ما عاد إلي شيء من صدقته، وهذا هو الأرجح أنه يعطيه من النجم الأخير. إذن الأمر إذا كان موجها إلى السادة ففي كيفية الإتيان صورتان. الصورة الأولى أن يعطيه من أول الأمر، يعطيه من ماله الخاص، من أول الأمر يعطيه مالا. لأي شيء يا إسماعيل؟ أين؟ ليكون أساسا للكسب في مال الكتاب. طيب، والكيفية الثانية: إذا أدى ما عليه أعطاه مما أدى، أعطاه مما أدى. ولكننا نقول الصحيح انه امر للساده بالكيفيه المذكوره، وامر لغير الساده ايضا ان يعين المكاتب في مكاتبته، ولذلك جعل له ايش سهم من الزكاه، فيجوز الانسان ان يصرف من زكاته شيئا للمكاترين. نعم، وهذا هو الصحيح. فالصحيح ان الامر في قوله تعالى واتوهم مما لله شامل للاسياد ولغيره، وغيره اذا قلنا انها زكاه سفلهم فالزكاه مال الله، الزكاه مال الله. طيب، وقوله من مال الله الذي اتاك، من مال الله الذي اتاك، ما قال من مالكم، قال من مال الله، إشارة إلى أنكم وإن آتيتموهم فالمنة لمن؟ المنة لله سبحانه وتعالى، المنة لله، لأن المال مال الله، سواء قلنا إنه مال شرعي لله وهو زكاة إذا قلنا بأن الأمر موجه للإسلام أيضا، أو إن المال اللي هو مال لله غير شرع، مال الله قدري، مال لله قدرا، وهو مال الإنسان الذي يتصرف به تصرف المالك في ملكه، فإنه في الحقيقة مال الله. وكأن في الآية إشارة إلى أنه لا فضل لكم، واحمدوا الله سبحانه وتعالى إن الله أعطاكم مال، فأعطوا هؤلاء المكاتبين من مال الله الذي آتاكم. طيب، خلاصة الكلام أن في هذه الآية مشروعية المكاتب. تعال هنا يا أخي، متى؟ إذا طلبها العبد، والأمر فيها لإيش؟ للوجوب، على القول الصحيح الأمر فيها للوجوب، ولكنه مشروط بأي شيء؟ بعلم الخير، والخير هو الصلاح في الدين والكسب. وفي الآية أيضا دليل على وجوب إتيان المكاتب من المال، سواء كان خطاب موجها للسيد أو موجها لعموم الناس. أما لعموم الناس فإنهم يعطون من الزكاة، وأما بالنسبة للسيد فيعطيه من المال الذي بيده، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي من به عليه. ثم قال نعم نعم لا ما أعطيه من زكاة، يعني لا أعطاه من زكاته في الحقيقة، سيعود إليه، سيعود إليه قطعا. نعم، لا حتى في آخر كتابة يضع عنه من نفسه من رأس المال. قال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. قد يقول قائل لماذا تمنعون أن يعطي السيد من زكاته مكاتبه مع أنكم تجيزون أن يعطي غريمة؟ أولا، إذا صار الإنسان يطلب شخص دراهم وأعطاه من زكاته فلا حرج، يقال الأمر بين الفرق. الغريم إذا أعطيته ربما يفيد وربما لا يفيد، ربما يتصرف فيها بما يريد، لكن المكاتب سيفيد مهما كان، إما بيفيد ولا بيعود رقيق ويعود المال إليه، هذا هو الفرق بينهما. نعم، لا هو إذا صار مكاتب ما يجب عليك الإنفاق عليه، يملك كسبه وكل شيء. لا، العفق يبدأ من بداية الكتاب. إيه، بدأ الإنسان، لكنه ما يتم إلا بأداء الكتاب. قال وآتوهم ولا تكرهوا فتياتكم أي إماءكم على البغاء أي الزنا إن أردنا تحصنا تعففا عنه، وهذه الإرادة محل الإكراه فلا مفهوم للشرط. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، الفتيات كما قال المؤلف الإماء، وليس المراد بالفتاة الفتيات هنا الصغيرات من النساء، يعني حتى الحرائر لا، يعني هذا غير وارد، إنما المراد بالفتيات الإماء والبغاء الزنا. سمي بغاء لأنه يطلب يعني مطلوب، والبغاء بمعنى الطلب والابتغاء بمعنى الطلب. فالزنات والعياذ بالله والزانيات يطلبون هذا الأمر. وقوله إن أردنا تحصنا، تحصن وش عنه؟ عن الزنا، أي تعففا عنه وامتناعا منه. وهذه الإرادة محل الإكراه، فلا مفهوم للشر. الآية الكريمة إذا قرأناها ففيها أن الله تعالى نهى أن نكره الفتيات على البغاء شر إذا أردنا التحصن، يعني فإن لم يريد التحصن فظاهر الآية لنا الإكراه، فظاهر الآية لنا أن نكرههم. لكن المؤلف يقول إن الشرط، إن محل النهي هو الشرط، إنه ما يتصور الإكراه إلا إذا أردنا التحصن. وعلى هذا فلا مفهوم للشرط، هذا ما ذهب إليه المؤلف وفيه نظر ظاهر. المؤلف يقول رحمه الله وهذه الإرادة محل الإكراه، يعني أن الإكراه ما يتصور إلا مع وجود هذه الإرادة، فلا مفهوم للشرط. إذا صار الإكراه ما يتصور إلا بهذه الإرادة فالشرط لا مفهوم له، لأنه لبيان الواقع اللي هو واقع الإكراه. هذا ما ذهب إليه المؤلف، لكن فيه نظر ظاهر، لأنه قد يكرهها على البغاء وهي لا تريد التحصن، إنما تكره الذي أكرهه عليه، مثل أن يقول مثلا تزنين بهذا الرجل، لكن ما تريد الرجل، تريد رجلا آخر. فإذا أكرهها على أن تزني بهذا الرجل تحقق الإكراه ولا لا؟ مع أنها لا تريد التحصن، لا تريد التحصن. ففي الحقيقة أن الإكراه يمكن أن يرد وإن لم تريد التحصن. وأما قولهم إن الإرادة هي محل النهي لأن لا إكراه بدون إرادة التحصن، فيقال لا، يمكن يكون إكراه بدون إرادة التحصن، مثل إما أن تكون هي في ذلك الوقت ما له رغبة بالجماع، أو في مكان لا ترغب أن تجامع فيه، أو في زمان لا ترغب أن تجامع فيه، أو لا تريد من أكرهت عليه، أو ما أشبه ذلك. فليس الإكراه خاصا بالزنا حتى نقول إن هذا الشرط لبيان الواقع فلا مفهوم له. طيب إذن ما هو الرأي في هذه المسألة؟ يعني ما هو القول الراجح؟ يقول ذكر العلماء ثلاثة أوجه غير ما ذكره المؤلف، منها أن هذا بناء على الأغلب، بناء على الأغلب أنهم يكرهونهن وهن يريدن التحصن. ومعلوم أن القيد إذا كان لبيان الغالب لا مفهوم له، يعني أن الله ينهاهم عن أمر قد وقعوا فيه، وهو أنهم يكرهون فتياتهم على الزنا وهن يريدن التعفف عنه، فيكون هذا بناء على الغالب فلا مفهوم له. وهذا ما ذهب إليه ابن كثير على أن القيد الشرط هذا لبيان الغالب لا لبيان الواقع. وقال بعض العلماء إن الشرط هذا بمعنى إذ، بمعنى إذ، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إذ أردنا تحصنا، أي لأنهن يريدن التحصن. وهذا القول في الواقع قد يكون راجعا إلى القول الذي قبله.
قوله
الشيطان الرجيم. تقدم أن الله سبحانه وتعالى أمر بإجابة طلب المكافأة العبد للكفاءة، وأن العلماء اختلفوا في ذلك، فمنهم من يرى أنه على سبيل الوجوب، ومنهم من يرى أنه على سبيل الكفاءة، وأن الصحيح أنه على سبيل الوجوب. لكن الله سبحانه وتعالى اشترط أن نعلم فيه خيرا، والخير ما هو خير الشيء؟ نعم، هذا ما نعلم هو الصلاة. طيب، الصلاة في الدين والكسب، الصلاة في الدين والكسب. صلاح الدين يدخل فيه الأمانة والكسب باطل. طيب، وتقدم أيضا أن الله أمر بأن يؤتوا من مال الله الذي آتانا، وما المراد به يا إسماعيل؟ آتانا من مال الله الذي آتانا، ما المراد به؟ نعم، هذا قول. القول الثاني مال السيد. كيف مال السيد؟ قول. نعم عبد الله. هنا يعني من مال الكتابة، أن يحط عنه من مال الكتابة. وقد اختلف السلف هل يحط عنه من الأول، من أول قسط، أو من آخر قسط. نعم، والراجح أنه من آخر قسط، وذلك لأنه ربما يعجز فيعود ما أسقطه الإنسان عنه يعود إلى موته. طيب، صفة المكاتبة يا سيدنا، يعني شنو مكاتبة؟ يعني معنى يشتري نفسه من سيده، يشتري نفسه من سيده. هذه المكاتبة. لماذا سميت مكاتبة؟ لأن الغالب أن يقع بينهما كتابة على أنك كتبت عبد فلان على كذا وكذا. طيب، ثم إنه سبق أيضا أن الله نهى أن نكره الفتيات على الزنا، على الفراق، وقيد ذلك بقوله إن أردنا تحسنا. وأحمد بيننا هذا الإكراه هو حرام مطلقا ولا بهذا القيد؟ حرام مطلقا. نعم، أجل كيف تخرج هذا القيد إن أردنا تحسنا؟ يعني إن النهي وارد عن حالة معينة. نعم، طيب، هذا رأي. والرأي الثاني قال احتجاج هو أصل لا نقوم له هذا الشرط. يعني الآن الحكم أن الإكراه على البغاء حرام، أردنا التحصن أم لم نريد، لكن كيف نخرج هذا الشرط؟ بناء على الغاية، يعني أن الله ينهى عن حالة معينة كان الناس يفعلونها في الجاهلية، ولهذا لا يجوز ولا تمكين من الزنا، مو فرعا عن الإطلاق، حتى تمكين من الزنا لا يجوز. لكن قضية على يعني أنه وارد على قضية معينة كانوا يقولونها في الجاهلية، هذا على رأي من يرى أن هذا القيد يتنزل على الغال أو على الحال التي كان يصف لنا. لكن في رأي ثاني، نعم ويقول اي طيب اذن اذا مش الافاد يعني المبالغه يعني مبالغة في تبكيتهم ولو منهم وتوبيخ. كيف ان هؤلاء الفتيات وهن مماليك يريدن التحصن وانتم تريدون اكثر؟ نعم، لكن هذا مقصود به المبالغة في تبكيت هؤلاء الاسلاف الذين يكرهون الفتيات على البغاء، مع ان المفروض انهم لو اردنا البغاء لكنتم تريدون التحصن والتعب. والقول والتخريج الثالث الذي مشى عليه المؤلف ان صوره الاكراه لا يمكن ان تكون الا اذا اردنا التحصن، فقلنا ان هذا غير صحيح، هذا لا يثبت اطلاقا. اثبت لان صوره الاكراه تقع في غير هذه الإرادة، يعني يمكن يكرهها ويمادة التحصن لكن لا تريد هذا الشخص بعينه الذي يكره عليه، أو لا تريد أن يقع من هذا الأمر في هذا الوقت أو على هذه الحال أو ما أشبه ذلك. يعني ليس امتناع الفتاة من الزنا ليس هو محصورا في إرادة التحصن، إذ أنه يكون له أغراض أخرى. فعلى كل حال رأي المؤلف رحمه الله ليس بصحيح، حيث زعم أن صورة الإكراه لا تأتاك إلا بهذه الإرادة. كيف يقال له لا تأتاك بهذه الإرادة وبإرادة أخرى غير ذلك؟ أفرض أن هي تريد أن تراغم السيد، إلا هي تريد الزنا ولا تريد العذاب، لكن تريد أن تراغم السيد ولا توقف بس، هذا سهل يمكن؟ إيه؟ طيب. وفي قوله تعالى لتبتغوا عرض الحياة الدنيا إشارة إلى انحطاط رتبة من أراد ذلك، من أراد عرض الدنيا، وهذا صحيح. وأبنى مات من هنا اللام في قوله لتبتغوا عرض الدنيا، هل هي للتعليل أو للعاقبة؟ الظاهر أنها للتعليل، وأن الذين يكرهون فتياتهم على ذلك إنما يريدون عرض الحياة الدنيا أي متاعه. وسمي متاع الدنيا عرضا لأنه يزول، لأنه يزول، وهذا أمر وافر. فإن متاع الدنيا كما وصف الله عز وجل قليل، فيزول عنه أو تزول عنه، إذن فهو عرض، يعني أمر عارض يزول. نعم. وفي قوله تعالى الحياة الدنيا إشارة إلى أن هناك حياة أخرى وهي حياة الآخرة. والدنيا هل هي من الدنو المعنوي أو من الدنو الزمني أو منهما جميعا؟ منهما جميعا، فهي من الدنو الزمني لأنها سابقة على الآخرة، ومن الدنو المعنوي لأنها أقل بكثير من الآخرة، أقل بكثير من الآخرة، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأفضل. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن موضع صوت أحدنا في الجنة خ... خير من الدنيا وما فيها. موضع الصوت يعني حوالي متر خير من الدنيا وما فيها. أي دنيا هي؟ هل هي دنياك التي تعيشها أنت؟ نعم. أو كل الدنيا؟ كل الدنيا من أولها إلى آخره، مهما طاب عيشها فموضع صوت أحدها في الجنة خير منه وما فيه. إذن فهي دنية بالنسبة للمرتبة. نعم. إذن الدنيا زمنا بعد ومعنى، أو إن شئت فقل مرتبة وهو المعنى. فهذه الدنيا كيف يريد الإنسان هذا العرض الزائد من هذه الحياة الدنيا على حساب الحياة الآخرة؟ لا شك أن هذا نقص في العقل أو نقص في الإيمان. أما رجل مؤمن ما يمكن يفطر الدنيا على الآخرة أطلاق. ولهذا خطب أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله ذات يوم ووعظ الناس وقال: أيها الناس، إن كنتم تقرون بذلك مع المخالفة يعني فأنتم حمقى، وإن كنتم لا تقرون به فأنتم هلك. هذا صحيح ولا لا؟ يعني المخالف لشريعة الله بين أمرين: إما رجل لا يؤمن بالآخرة فهو هالك، وإما رجل يؤمن بالله بالآخرة وخالف فهو أحمق، لا يعرف التصرف ولا يحسن التصرف. فعلى كل حال ما يليق بالإنسان أن يبتغي عرض الدنيا على حساب الآخرة. ثم قال الله تعالى: ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور لهن رحيم بهن. نزلت في عبد الله بن أبي كان إيش؟ كان يكره جواريه، جواري له على الكف بالزنا. يمكن هذا أن نزل في عبد الله بن أبي أو في غيره، لكن ما لك المؤلف له سندا. وهي ذكرها المفسرون بعضهم أنها نزلت في عبد الله بن أبي، ولكن ينبغي أن نعرف أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن يجب أيضا فائدة ثانية أشار إليها بعض العلماء، أن العبرة بعموم اللفظ على الحالة التي نزلت أو التي ورد من أجلها العموم، مهم عموم كل الأحوال، عموم اللفظ بالنسبة لتقييدها بالشخص، لكن على الحالة التي ورد من أجلها هذا النص. فهمين الفرق؟ يعني العبرة بعموم اللفظ لا في جميع الأحوال، بل بعموم اللفظ بالنسبة لتقييده بالشخص، فلا يختص بالشخص الذي ورد من أجله، بل يعمه وغيره على الحال التي وردت. نعم. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. ليس من البر الصيام في السفر. لو أخذنا هذا على عموم في الأشخاص والأحوال لكان الإنسان لا يصوم في السفر مطلقا، وليس من البر أن يصوم، ولكننا لا نأخذه على عموم الأحوال بل على عموم الأشخاص في مثل هذه الحال التي ورد من أجلها. وقد ورد الحديث حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم زحاما ورأى رجلا قد غلل عليه في السفر، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر. فإذا وصلت الحال للصائم في سفره إلى مثل هذا الرجل قلنا له ليس من البر، وما عدا ذلك فلا نقول إنه ليس من البر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر ولا يصنع شيئا ليس ببر، وكان أيضا يقر أصحابه على أن يصوم في السفر إذا لم يصل إلى حال هذا الرجل. طيب، العبرة بعموم اللفظ ولا تدركوا فتياتكم هنا. كان عبد الله بن أبي وغيره. وقول ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. من يكرههن، من هذه شرطيها شريف؟ والشرط للعموم ولا لا؟ ها؟ الشرط أسماء الشرط من صيغ العموم، كما أن أسماء الموصول من صيغ العموم كذلك أسماء الشرط. يعني أي إنسان يكره فتاته فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وفي قول من بعد إكراههن إشارة إلى أنه لا بد من تحقق الإكراه من بعد إكراههن، يعني بعد التحقق من الإكراه، وأن لا يكون في قلبها أي ميل إلى ما أكرهها عليه. إن الله من بعد هذا الإكراه غفور لمن؟ للمكره لا للمكره. المكره عاصي ليس أهلا للمغفرة. ولهذا نقول إن الجملة في الشرط هنا فإن الله من بعد إكراههن لم تعد إلى ما يعود إليه فعل الشرط، لأن فعل الشرط يشتغل عليه على المكره ولا المكره؟ المكره من يكره، لكن جواب الشرط لم يكن على المكره بل على المكره، وذلك للتلازم بين المكره والمكره، إذ لا مكره إلا بمكره. فلذلك صح أن يكون جواب الشرط ليس عائدا إلى ما يعود عليه فعل الشرط، إنما هو عائد إلى شيء ملابس له وملازم له وهو المكره. هل لكم معنى جواب الشرط؟ نحن ذكرنا وأظنه معروف لكم أن جواب الشرط يعود على أيش؟ على ما لا يعود بالآية الفائدة العامة، إن جواب الشرط يعود على ما يعود عليه فعل الشرط، لكن ليس ذلك بلازم، بل قد يعود على ملابسه وملازمه كما في هذه الآية. ولهذا نقول فإن الله من بعد إكراههن غفور لهم لا غفور لهم أي المكرهين، بل لهن أي للمكرهات رحيم بهن. وفي قوله غفور إشارة إلى أن هذا الذنب لا عقوبة فيه، وفي قوله رحيم إشارة إلى أن الله سيجعل لهن فرجا، لأن الرحمة بها حصول المطلوب وزوال المرهوب. لذلك نقول إن في هذه الآية إشارة إلى الفرج لمن أكره على فعل المحرم، وأن الله تعالى سيجعل له فرجا. ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الفرج وأن مع العسر يسرا. فإذا قال قائل كثيرا ما نسمع أن من الناس من أكره على أمر محرم ولم يحصل له الفرج بسرعة، فنقول إن هذا لا ينافي الآية، إذ قد يكون من جملة الفرج أن الله يهون الأمر عليه في قلبه، ويكون التخلص الحسي من هذه الإكراه بعد ذلك لسبب من الأسباب فوق ما نعلمه. يستفاد من هذه الآية أن المكره على فعل الشيء لا يلحقه إثمه، لولا لا المكره على الفعل لا يلحقه الإثم، ويكون في هذا رد على من فرق من أهل العلم بين الإكراه على القول والإكراه على الفعل، فإن من العلماء من فرق بين الإكراه على الفعل والإكراه على القول، وقال إن الإكراه على القول لا يترتب عليه مقتضى، والإكراه على الفعل يترتب عليه مقتضى، ولكن الصحيح أنه لا فرق، وأن كل من أكره على قول أو فعل فإنه لا حكم لفعله ولا لقوله. يدل على ذلك قوله تعالى مع هذه الآية من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر قدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. الآية الكريمة هذه إلا من كفر، على الكفر بالقول أو الكفر بالفعل أو بهما جميعا، بهما جميعا، بهما جميعا، ولم تخصص الآية القول. كذلك أيضا هذا الذي معنا في هذه السورة إكراه الصالح البغى فعل له فعل الباطل. فإن قال قائل فماذا تسمعون فيما يذكر من حديث صاحب الذباب الذي مر على صنم وهو صاحب له، وقال أصحاب الصنم لأحدهما قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا من الله عز وجل فقتلوا، وقال للثاني قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فلم يقتل. نقول لهذا إن هذه القصة لا تقتل، هذه القصة لا تقتل. ثم لو فرض أنها صحيحة عن بني إسرائيل فإن ديننا ولله الحمد قد وضع الله فيه من الآثار والأغلال التي كانت على بني إسرائيل ما أوجد أن يكون دين السهولة والإسرائيل. ولهذا كان من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فكثير من الآثار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة رفعت عن هذه الأمة. على كل حال الآن نقول في هذه الآية دلالة ظاهرة سؤالين على أن الإكراه على الفعل لا حكم له، يجعل الفعل لا حكم له، وأن المكره لا إثم عليه. نعم المكره لا إثم عليه، ولكن نعم وفيه رد صريح على من يفرقون بين الإكراه على القول وعلى الفعل، لأننا لو سلمنا جدلا أن قوله تعالى في سورة النحل إلا من أكره أن هذا خاص بالإكراه على القول، لو سلمنا جدلا مع أن ما نسلم فإن هذه الآية ما يمكن فيها التأويل ولا التخصيص، لأن القضية في فعل، قضية في فعل. طيب لو أكرهت المرأة وهي صائمة على الجماع، زوجها جامعها وهي صائمة غصب عليها، ما أنت من تخلص؟ أنا الحكم لا شيء عليك، لا تفطر ولا تفطر. وكذلك لو أكرهها على الجماع وهي في إحرام مقيمة، وكذلك أيضا إيش؟ ليس عليها شيء لا بالنسبة للنسخ ولا بالنسبة للفدية. وهذه قاعدة عامة، قاعدة في الإسلام، قاعدة مقررة في الدين الإسلامي. نعم طيب، لكن لاحظوا إن فيه من بعد إكراههم، كنا إشارة إلى أي شيء؟ إلى تحقق الإكراه، وإنه لو كان في المكره أدنى ميل نعم فقد يتخلف جواب الشر، قد تتخلف المغفرة والرحمة إذا كان بعد ما أكره مال إلى الشيء، بعد ما أكره مال إلى الشيء، فهذا يحصل فيه تخلف الشر. ومن ثم زعم الفقهاء رحمه الله أن الرجل لا يمكن أن يكره على الزنا، وقالوا إن الرجل إذا أكره على الزنا وجب عليه إقامة الحد، وإذا في عادته في رمضان وجب عليه الكفارة والقضاء، وكذلك في المسلم. وش السبب؟ قالوا الإكراه في الجماع ما يمكن، لأنه ما هو فاعل إلا عن ميت، ما يفعل إلا بعد انتشار ذكره، ولا ينتشر ذكره إلا إذا مات، إذا مات. وعلى هذا فلا يتحقق الإكراه، والله سبحانه وتعالى يقول من بعد إكراههم. لكن خصوصا للحد ادرى الحدود للشهود والشبهات، هذا وان كان فيه نظر لكن على كل حال الإنسان إذا كان شابا وأكره أن يزني بامرأة جميلة